منهم نرتجي ونستفتي فيمدون صوابا.
البر والتقوى. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم في إطلالة جديدة في أسبوع جديد، مرحبا بكم وبمتابعتكم، شاكرا لكم هذه المتابعة الثرية في بداية هذا اللقاء وكل لقاء، كما يرحب بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
إذن حيا الله معالي شيخنا وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. حيا الله مداخلاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا ولها هاتف البرنامج. الحديث في بداية كل لقاء كما اعتدت وإياكم مشاهدي ومشاهدات الكلمات نهتبله ونستغله مع مشايخنا الفضلاء للحديث عما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. نرى نصوصا شرعية في كتاب الله جل وعلا تحض على التعاون على البر والتقوى، على التآزر على البر والتقوى، ونصوص أيضا ربما تحذر من التعاون على الإثم والعدوان. ثمة وسائل تيسرت للمسلمين والمسلمات في كل مكان لنصرة ومعاونة إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها. هل صارت التبعة في هذا العصر الذي تيسرت ربما فيه سبل النصرة والتعاون، وكذلك يسر الشيطان بحبائله وغوائله يسر وسهل طرق التعاون على الإثم والعدوان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في بداية هذا اللقاء أرحب بك وأرحب بإخواني وأحبابي ممن يشاهدوننا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم. الدنيا مزرعة للآخرة، الدار الحقيقية هي الدار الآخرة التي يقول الله عز وجل فيها والآخرة خير وأبقى. فالدار الآخرة دائمة باقية، نعيمها لا يكدر، وخيرها متضاعف. ومن هنا فالعقلاء يسعون إلى إصلاح آخرتهم، ولا تكون همومهم مقتصرة على أمور الدنيا، وبالتالي فهم يؤدون الأعمال الصالحة التي تنفعهم في تلك الدار. والأعمال الصالحة التي تؤدى في تلك التي تؤدى في هذه الدار لينتفع بها العبد في تلك الدار على نوعين، منها ما يكون فرديا يؤديه الإنسان وحده، من مثل صلاته بليله أو بنهاره، ومن مثل دعائه وذكره، وهناك أعمال صالحة تؤدى على طريقة الجماعة وبالتعاون فيها على الخير. وحينئذ ننبه إلى أن العمل الجماعي ليس أقل أجرا وثوابا من العمل الفردي، بل قد يكون أكثر ثوابا وأعظم أجرا. ولذلك نجد أن بعض الناس يسعى لأن يكون سببا من أسباب تعاون الخلق على الأعمال الصالحة. وأنا أضرب لك مثلا في هذا الباب، تجد أن بعضهم يريد أن يبني مسجدا، فيأتي من يأتيه أو يدل غيره على ذلك المسجد ويقول أنا سأبني مسجد وأنا قد جمعت جميع تكاليفه، إن أردت أن تشركني في الأجر حياك الله، وسأصرف ما جمعته للمسجد مما تعطيني مثاله لمسجد آخر أجد من يعاونني فيه. فحينئذ حزت ثلاثة أجور: أجر بناء المسجد لأنني بنيت جزءا منه وساهمت أو دعوت إلى بناء جزئه الآخر، وكذلك يكون لي أجر التعاون على البر والتقوى لأنني قد تعاونت مع إخواني على هذا العمل الصالح، وكذلك يكون لي أجر الإيثار في العمل الصالح، فقد آثرت إخواني على نفسي في هذا العمل الطيب الذي أتقرب به لله عز وجل. وفيه أجر الرابع، وهو أن المال الباقي الذي استثمرته أو الذي أبقيته لبناء هذا المسجد سأصرفه في بناء مسجد آخر، فيكون ذلك من أسباب مضاعفة الأجر والثواب. بعض الناس يعتقد أنه إذا انفرد ببناء المسجد يكون ذلك أعظم لأجره وأكثر لثوابه، وهذا الفهم فهم خاطئ. ومن هنا رغبت الشريعة في نصوص كثيرة متعددة في التعاون على الأعمال الصالحة، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا نعلم أن التعاون وسيلة، إن استعملت في طاعة كانت من أسباب مضاعفة الأجر ورضا رب العزة والجلال، وإن استعملت في معصية كانت من أسباب السيئات ومن أسباب سخط رب العزة والجلال. والتعاون على البر والتقوى له صور كثيرة متعددة، وقد ورد منها شيء في الأحاديث النبوية، نشير إلى بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين، الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين، أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخازن الأمين الذي يصرف مالا في أعمال الخير بأمر صاحب المال شريكا في الأجر ومماثلا لصاحب المال في الأجر، لأنه قد عاون على هذا العمل الصالح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. لما ساعد الغازي وكان متعاونا معه في القيام بشؤون أهله كان له مثل أجره. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينبعث أحدكما والأجر بينكما. ويدلك على هذا المعنى، يعني التعاون على البر والتقوى لا يلزم أن يكون في الأعمال العامة التي يستفيد منها الجميع، قد يكون تعاونا على ما ينفع صاحبك ويعود عليه بالخير في دنياه وآخرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه، مما يدل على أنه يعينه ويقوم في حوائجه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يترك نصرته، لا يترك نصرته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فجعل الشفاعة، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، نوعا من أنواع الأعمال الصالحة التي يحصل بها الإنسان على الأجر والثواب. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، أي يجب عليك يا ابن آدم أن تتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصلك أو عن كل عضو من أعضائك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقات، وكان من تلك الصدقات ما يكون تعاونا على البر والتقوى. فذكر من ذلك مثلا إماطة الأذى، إذا أمرت الأذى عن الطريق كنت بذلك قد قدمت صدقة عن أحد أعضائك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنواع الصدقات التي هي من أنواع التعاون على البر والتقوى إغاثة الملهوف، فالملهوف المحتاج إلى طعام أو إلى لباس أو إلى سكن تتقرب لله عز وجل معه، وفي ذلك تقديم صدقة عن شيء من أعضائك تنتفع به يوم القيامة. هكذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الصدقات دلالة الضائع، عندما تجد ضائعا أو مسترشدا يريد أن يعرف الطريق فترشده إليه، تكون بذلك قد قدمت صدقة عن بعض أعضائك. هكذا أيضا عندما يعين الإنسان الأخرق، عندما يعين العاجز أو يصنع للأخرق، يكون بذلك قدم صدقة عن شيء من أعضائه. هكذا أيضا من أنواع التعاون على البر والتقوى مما يكون صدقة يقدمها الإنسان عن شيء من أعضائه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أنواع التعاون على البر والتقوى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. من وجدته يحضر للصلاة متأخرا تقربت لله عز وجل بدلالته ونصيحته وإرشاده. إذا وجدت متخاصمين نهيتهما عن الخصومة وأمرتهما بالصلح وبذلت السبب في ذلك فكنت ممن عاون على البر والتقوى. إذا كان هناك من يقدم على شيء من المعاصي إما بالكذب أو يقدم على معصية الغيبة وذكر معايب الآخرين تقربت إلى الله عز وجل ونصحته وأرشدته، تكون بذلك ممن عاونته على نفسه ليكون بذلك ممن أرضى رب العزة والجلال. فالمقصود أن الأمر بالمعروف ينبغي بنا أن نتعاون عليه لنحصل بذلك على الأجر والثواب. هكذا فيما يتعلق بالسلوكيات أو الألفاظ التي يتكلم بها أو الأخلاق التي يتخلق بها والتي تتنافى مع الأخلاق العالية تتقرب إلى الله عز وجل بالإرشاد والدلالة إلى أنها لا تصح من المؤمن الذي يسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال. من أنواع التعاون على البر والتقوى نشر العلم ودلالة الناس على الخير والهدى، فإن نشر العلم عمل صالح يعظم أجر العبد به ويكون للعبد أجر مماثل لأجر كل من استجاب. عندما تنشر العلم فمن تعلم بسببك يكون لك أجر مماثل لأجره، ومن عمل بسبب هذا العلم يكون له أجر ذلك العمل ويكون لك أجر مماثل لعمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى، قال صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هكذا أيضا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها وهي من التعاون على البر والتقوى الرد عن أعراض إخوانك المسلمين الذين قد يتكلم فيهم. هكذا من أنواع التعاون على البر والتقوى أن تدعو لإخوانك، تعاونهم على أعمالهم الصالحة فتدعو لهم لينجزوا ذلك العمل. إذا وجدت صاحبا لك يريد أن يبني بناء ليسكن فيه تقربت لله عز وجل بأن تدعو له أن ييسر الله له أمره وأن يجعله يجد الأرض المناسبة التي يبني عليها بناءه وأن يمكنه من البناء، تتقرب بذلك لله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له ولك بمثل آمين ولك بمثل. فهذا من أنواع التعاون على البر والتقوى. هكذا أيضا ما يتعلق بالنصيحة، نصيحة إخوانك أنت تعاونهم بذلك على ما ينفعهم، سواء كانت النصيحة في أمر أخروي وجدته مقصرا وجدته غافلا عن طاعة من الطاعات فأرشدته إلى تلك الطاعة. مثال ذلك وجدت إنسانا عندما يفرغ من صلاته مع الجماعة يظل ساكتا حتى يخرج فأرشدته إلى الأذكار الواردة التي يشرع للعبد أن يقولها بعد الصلوات المكتوبة، فحينئذ هذا من التعاون على البر والتقوى. هكذا أيضا من الأعمال الصالحة قضاء الديون عن المدينين، فهذا من التعاون على البر والتقوى. كذلك أيضا من التعاون على البر والتقوى أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بإبعاد الأحزان والهموم والغموم التي تكون على قلوب إخوانه، فيسعى إلى إدخال السرور على قلوبهم. إذن هذه أعمال صالحة يكون الإنسان قد قدم بها تعاونا على البر والتقوى. بعض الناس قد يشكك في نوايا الآخرين وفي مقاصدهم، وبالتالي يتوقف عن التعاون معهم، ونقول إذا ظهر لك أمر فخذ به، لكن أن تتهم الآخرين بناء على تخيلات ووساوس بدون أن يكون عندك براهين وأدلة، فمثل هذا لا تلتفت إليه، لأنه من وساوس الشيطان التي يريد أن يقطع بها التعاون على البر والتقوى. فهذه الوساوس لا بد من اطراحها وعدم الالتفات إليها، لأنها وساوس شيطانية من عدونا، فلا ينبغي بنا أن نستجيب له في مثل هذه الوساوس. أيضا بعض الناس قد يمتنع عن التعاون على البر والتقوى لأنه مثلا يرى أن الشخص قد قصر في جانب، فلا يريد أن يتعاون معه على البر والتقوى في جانب آخر. فنقول الناس ما من أحد من الخلق إلا قد يوجد عنده معاصي، وقد يوجد عنده أخطاء، وقد يوجد عنده تقصير، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وبالتالي فكون العبد عنده معصية في جانب لا يعني أن تترك التعاون معه في جانب آخر يعود بالنفع والخير عليكما أو على المسلمين أو على الشأن العام، ومن ثم يتقرب الإنسان لله عز وجل بالتعاون مع الآخرين مهما كانت أحوالهم. ولكن يحتاط الإنسان في مثل هذا إذا خشي غائلة التعاون. كذلك أيضا بعض الناس يأتيه وساوس تتعلق بالخوف مما قد يحصل عند التعاون على البر والتقوى. أنت أقدم على طاعة الله عز وجل وأقدم على ما يرضي رب العزة والجلال عنك، وحينئذ أبشر بالعاقبة الحميدة. وقد قال وقد يعني إذا نظر الإنسان في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه تعاون مع صحابته الكرام وتعاون مع من كان في عصره على أعمال صالحة، ولم يجعله النظر في أو الخوف من عواقب بعض الأمور من الإقدام على الأعمال الصالحة، وإنما وضع من الاحترازات ما يكون كفيلا بإذن الله عز وجل من ورود مثل هذه العواقب غير المحمودة. كذلك أيضا في المقابل يحذر الإنسان من التعاون على الإثم والعدوان، وأعظم ذلك الاعتداء على الخلق، خصوصا الكلام في أعراضهم. يجيك وينشر كلمة تتكلم بالقدح في فلان أو سب فلان، أنت حينئذ قد شاركته في الأجر، ويكون عليك وزر مماثل لوزر ذلك المتكلم في من وصلت إليهم تلك الرسالة. هكذا أيضا عندما يكون هناك قناة تلفزيونية تبث ما لا يرضي رب العزة والجلال، احذر من أن تتعاون معهم على نشر هذا السوء وهذا الفساد. إذا كان هناك جهات تعمل على وضع معاملات مالية محرمة من ربا أو قمار، دخولك معهم وتعاونك معهم إثم وعدوان، ومن ثم لا يجوز لك أن تتعاون معهم، ولو سواء كان بأجرة أو كان بغير أجرة، يحذر الإنسان من مثل ذلك. فالمقصود أن هذه القاعدة العظيمة، قاعدة التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، تشمل أجزاء كثيرة من حياة الناس. لو راعاها الناس لصلحت به أحوالهم، لو راعى الناس هذه القاعدة لصلحت بها أحوال الخلق. ومما يعين العبد على معرفة صلاحية الأعمال للتعاون عليها معرفة الحكم الشرعي. قبل أن تقدم على أي عمل انظر لحكم الله عز وجل، انظر إلى الحكم الشرعي، هل يجيزه، هل يستحبه، هل يمنعه، وذلك بالرجوع إلى النصوص الشرعية أو بالرجوع إلى علماء الشريعة الذين يرشدون الناس على ما يكون موافقا للحكم الشرعي وما يكون مخالفا له مضادا له. ومن فضل الله عز وجل أن تيسر لنا في عصرنا من وسائل مراجعة العلماء ما لم يكن في العصر الأول. هذه لمحة عامة عن هذا الموضوع، هذه القاعدة، التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، وجعلنا وإياكم مشاهدي ومشاهداتي من يتعاون على البر والتقوى، ونجانا من التعاون على الإثم والعدوان. ثمة سؤالان خطرا في بالي وأظنهما يعني قد عرض لبعض المشاهدين والمشاهدات. إذا كان الملك كما جاء في الحديث يقول للداعي ولك بمثل، فهل من السائغ مثلا أن يقول الداعي أو الداعية أنا أمحض والدي وإخواني المسلمين بالدعاء وأنسى نفسي لأني ضامن أن ما أدعو به سيدعو به الملك لي؟
أولا نحن في الدعاء نعبد الله عز وجل، ومن ثم نحن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه ويلح في الدعاء لنفسه، ومن ثم فليس من المستحسن أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لأنفسنا. الأمر الثاني أن دعاء الإنسان لنفسه يظهر احتياجه وفقره لربه، وأنت محتاج إلى تأكيد هذا المعنى في فالله جل وعلا يرضى عنك بسبب ذلك، وأنت تخضع نفسك وتذلها لربك جل وعلا، فأنت تحتاج إلى أن تدعو لنفسك. الأمر الثالث أنه في الغالب إذا دعا الإنسان إلى نفسه كان فيه من معاني العبودية ومعاني الخضوع ما يكون سببا من أسباب إجابة الدعاء، وبالتالي ترك الإنسان في الدعاء لنفسه يكون حينئذ قد فرط في هذه المعاني العظيمة التي هي من أسباب إجابة الدعاء.
أحسن الله إليكم. التعاون على البر والتقوى، بعض الناس ربما يعني يعتاد أن يتعاون، أن يغيث في الملهوف لو كان في الصحراء أحد منقطع، هذا من عادي، يقول من عادتي أن أسعفه، وجدت شخصا يحتاج إسعاف أو أسعفه، وجدت واحدا في الحج في كذا أرشده، يقول اعتدت. وهذه صح الوظيفة قد يعني يكون فيها سؤال، هل كل من اعتاد على أمر ولو كان خيرا يؤجر عليه، أم لا بد من تجديد النية في حال كل مرة يعاون فيها أخا أو أختا في الله؟
عندنا ثلاثة أشخاص. الشخص الأول يعين الآخرين بدون أن يكون عنده نية الأجر والثواب الأخروي، فهذا ليس له في الآخرة أجر وثواب لأنه لم ينوه، لكن الله ييسر له في الدنيا ما يكون في مقابلة ما قدمه من عون، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا لم ينوي إلا لم يقصد الآخرة، وبالتالي ليس له أجر في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،
لكن سعى لها سعية،
لكن يؤجر ويثاب في الدنيا، يسر له من الله عز وجل من أمور الدنيا ما يكون عوضا له وثوابا عن الأعمال الصالحة التي قدمها. الثاني كان ينوي التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي في كل عمل صالح يقدمه من أنواع التعاون على البر والتقوى، هذا لا إشكال فيه أنه مأجور ومثاب، يحصل له الأجر الأخروي وتأتيه أمور دنيوية أيضا، والله جل وعلا يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النوع الثالث من عنده نية كلية إجمالية، أنه يريد أن يتقرب لله بأعمال صالحة يرجو ثوابها وذخرها في يوم لقائه لرب العزة والجلال في آخرته، لكنه لا يستحضر هذه النية في كل عمل بخصوصه، وهذا من مواطن الخلاف التي اختلف فيها العلماء، والأظهر من قولي العلماء أنه يرجى له الثواب الأخروي، لأنه قد قصده بالجملة، قد قصد رضا رب العالمين في جملة أعماله الصالحة وفي جملة أعماله التي يعين بها الآخرين، ومن ثم يرجى أن يكون قد حصل الأجرين معا.
أبدأ بأسئلة تويتر، وأبدأ ربما بسؤال أعممه لتعم به الفائدة، وهو سؤال يدحره الشيطان لا يريده تماما، عن الزواج. إحدى الأخوات اسمها أمينة سألت سؤالا أستأذنها أن يكون عاما ونحتمل وجود شيخنا الكريم. تقول: تقدم إلي إمام مسجد مصاب بالسكري، أنا ليس لدي يعني اعتراض عليه، والسكري هذا ابتلي به طائفة كبيرة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والدتها لديها تحفظ. سؤالي العام الذي أريد أن أفيد به من يستمع إلينا: إذا تقدم الخاطب إلى إحدى بناتنا أو إخوة أخواتنا وكان به مرض، هل يجوز من السائغ أن توافق عليه أم ثمة أمراض تختلف ممكن أن يكون فيها؟ ثم ما هو الشأن في موقف البنت أو الأخت من أمها أو أختها أو أهلها؟
أولا، الأمراض التي لا تؤثر على من يخالط ذلك المريض لا ينبغي أن تكون سببا من أسباب رد الخاطب الكفء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
الحديث هذا ثابت حصائلكم؟
هذا الحديث في السنن وإسناده جيد، بإسناد جيد. ومن ثم فإذا تقدم الخاطب الكفء الذي ليس فيه إلا مرض لا يؤثر على زوجته ولا يؤثر على ذريته، فإنه لا يحسن رده، لا يحسن رده بسبب ذلك المرض الذي لا يؤثر على الزوجة ولا يؤثر على الذرية ولا يؤثر على مخالطة الزوجين لبعضهما، ولا يكون من أسباب نفرة الزوجة من زوجها. أما إذا كان المرض مضرا وينتقل إلى الزوجة، فحينئذ تراعي المرأة نوع ذلك المرض ونوع مدى تأثر المرأة به، ولا يمكن إعطاء قاعدة عامة في هذا الباب، لا يمكن إعطاء قاعدة عامة في هذا الباب، لكن لكل حالة من الخصائص والأحوال ما يجعل لها حكم مستقل. المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة، المرأة الرجل الصالح، الرجل الذي يكون له أثر على أمته، يكون له أثر في التعاون على البر والتقوى، يعين الزوجة على طاعة الله عز وجل. ولذلك يعني الإشكالية في كثير من وقائع الزواج أن الناس ينظرون إلى ما يستفيدونه في الدنيا ويغفلون عن الفوائد الأخروية المترتبة على الزواج. ينبغي بنا قبل أن نقدم على الزواج أن نفكر: هل ينفعنا في آخرتنا؟ هل يرضي رب العزة والجلال عنا؟ هل يعظم الأجر؟ هل فيه تعاون على البر والتقوى أو فيه تعاون على الإثم والعدوان؟ هذه أمور لا بد أن نضعها بين أعيننا ونضعها في تفكيرنا في مثل هذه الموضوعات.
بالنسبة للبنت مثلا، الفتاة مع والدتها أو مع وليها، كيف لها أن تصنع إذا كانت ترتضي هذا المتقدم وليس فيه شيء وسألوا عنه ولو كان إماما؟ أنا أقول له: ولو كان إمام أو مؤذن يسأل عنه، حتى لو كان مشهورا لا بد أن السؤال عنه، لأن الناس يختلفون، قد يكون فيه بخل، قد يكون فيه من الخلال ما ينفر من البقاء معه. السؤال: إذا سألوا عنه ورأوا صلاحا، والمرأة صاحبة الشأن المتقدم إليها ارتضته، والمرض لا يعدي، والناس يتقبلونه ويتعايشون معه، وجل من ينجو من هذا المرض، قد أصاب ما يربو على 25% من سكان المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، والسائلة من السعودية، كيف لها أن تتعامل مع وليها ووالدتها لأن ترضي الله وكذلك لا تسقط عليها والدتها؟
أولا، لا يجوز لوالدة الفتاة أن تردها عمن ترى صلاح أحوالها في الدنيا والآخرة بزواجها منه، ومثل هذا نوع من أنواع ظلم الآباء والأمهات ومن عضل البنات الذي لا يجوز شرعا، والذي يجب على الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهم. وإذا نظر الإنسان إلى وجود مثل هذه الوقائع وزيادة نسبة من يفوتهن قطار الزواج وضع لذلك تقديراته، وهكذا أيضا إذا نظرنا إلى أحوال كثيرة يتقدم فيها الخاطب يكون غير مرضي في دينه أو يكون عنده خفايا لا يعلمون عنها فيضغطون على الفتاة بسبب سنه أو بسبب ماله أو بغير ذلك من الأسباب، فيؤدي ذلك إلى سخط المرأة على حال زواجها وعدم رضاها عن قرابتها، يدخل عليها الرجل مغيب العقل سكران فتتغير عليها حياتها، قد يؤثر عليها ويؤثر على ذريتها، قد يبعدها عن طريق الاستقامة والهدى إلى غيره، هكذا قد يكون مفرطا في شيء من صلوات الصلاة الجماعة وفي غيرها، وبالتالي المعايير الشرعية يجب مراعاتها وعدم الالتفات إلى المعايير الدنيوية المجردة، بل علينا أن نسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال، وأمور الدنيا تأتي تبعا، والله جل وعلا تكفل للعباد بأرزاقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم.
أحسن الله إليكم الإخوة، معنا اتصال. طيب نستأذنكم في بعض اتصالات من المغرب. المغرب أختي الكريمة أم أنس تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ، عندي سؤال، عندي أخو زوج لي وهو مريض عقليا، فهل يجوز لي أن ينظر إلي أم لا؟ فأنا منتقبة وهو مريض عقليا، يعني لا يعرف مثلا الأيام هكذا، ولا يعرف حتى يعني تساعده أخته في اللبس وفي الاستحمام، عنده مثل الخل العقلي.
طيب
وإذا كان يجوز لي مثلا أن ينظر إلي، فهل يجوز لي كذلك مصافحته أو مثلا هكذا الخلوة به؟
طيب الثاني
جزاكم الله خير.
شكرا لك. معنا أيضا الأخت الكريمة، الأخت هدى من السعودية، تفضل يا أختي هدى.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
أنا حجزت هذا العام حكم الشعر المقصف مدرع، يعني قصف من آخر طلقة.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، حمل الحذاء ناقصة.
الحجاب؟
الحذاء.
الحذاء أثناء الطواف.
أيوه.
طيب.
السؤال الثالث، الرمي، شكيت أن الرمي ما وصل، مش هنا من مكان ثاني أقرب ورميت مرة ثانية.
طيب.
رميت العقبة.
رميتي في الوقت ذاته في منطقة أخرى.
أيوة في منطقة أخرى.
طيب سؤال آخر.
شكرا جزاكم الله.
نختم بالأخ الكريم علي من الجزائر.
ألو.
والسلام ورحمة الله. السلام عليكم أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
عندي أسئلة جزاكم الله خير.
الأول.
السؤال الأول، هل يجوز شراء سيارة عن طريق البيع بالإيجار، علما أن الفائدة تكون محتسبة بزيادة قيمة معينة في البداية، وتكون طريقة رد الدين عن طريق السدد الشهري، وعندما يكون تأخر في السدد الشهري تترتب على غرامة الإحياء. السؤال الثاني، هل يجوز خطبة امرأة لا تلبس حجاب شرعي؟
كيف؟
السؤال الثاني هل يجوز خطبة امرأة لا تلبس حجاب شرعي؟ السؤال الثالث، ما حكم تعليق الصور العائلية على الجدران؟ بارك الله فيكم.
شكرا لك أخي الكريم. شكرا للسائلين جميعا. نعود إلى أسئلة التصلين. هذه أختي من المغرب أم أنس تسأل عن أخي زوجها معاق ذهنيا، تقول لا يعرف الزمن، لا يعرف الأوقات، لا يعتمد على نفسه، هل لي أن أصافحه أخلو معه؟
الأظهر من قول أهل العلم أن من كان كذلك وكان أجنبيا فإنه لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تصافحه ولا أن تمكنه من رؤيتها ولا أن تخلو به، وذلك لأنه وإن كان غائب العقل فليس معنى هذا غياب شهوته. وأما قول عز وجل والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، فهذا في كبار السن الذين قد بلغوا مبلغا كبيرا بحيث يكونون تابعين ولا يكون عندهم شيء من القوة ولا من الرأي. وأما من كان مجنونا فعنده قوة وعنده شهوة، وبالتالي فإنه لا يجوز للسائلة أن تمكنه من رؤيتها ولا يجوز لها أن تصافحه ولا أن تخلو به.
هدى من السعودية، سؤاله الأول عن من حج هذا العام، وهي حجت أقول حتى العمرة أيضا، في شأن الشعر المدرج للمرأة والفتاة إذا قصت من أطول الدرجات وأهملت بقية الدرجات، هل لها ذلك؟
الأظهر من قول أهل العلم أن هذا مجزئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من الشعر من ظفيرته، ومن المعلوم أن نهاية الظفيرة لا يصل إليها شيء من الشعر، والفقهاء يقولون بأنه يعمم الرأس بالأخذ منه بحيث يكون من مجموع الرأس لا من جميعه. نعم.
أحسن عليكم. الحذاء ولبسه للرجل أو المرأة أيضا
في الطواف، حمله تسأل عن حمله،
حمله نعم. وأنا أقول أيضا نضيف لبسي، أنا ترى سمع عندي شوية.
أما بالنسبة للحمل فإنه لا حرج إذا لم يؤثر ذلك على الطائفين ولم يكن فيه سوء أدب معهم، إذا وضع في كيس أو نحوه حينئذ هذا جائز، يحفظ الإنسان به حذاءه ولا يلحق ضررا بغيره. وأما بالنسبة للبسه في أثناء الطواف فإذا احتاج إليه الإنسان لا حرج عليه في مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت بحذائه.
أحسن الله إليكم. هل ينصح من يرتدي الحذاء لحاجته بنصائح معينة كأن يتوخى أن يكون نظيفا طاهرا
مثل هذا؟ لا بد أن يراعى، أيضا لا بد أن يراعى ترك أذية الآخرين عند وجود الزحام، وعندما يخشى الإنسان من أن تقع أقدامه على أقدام غيره عليه أن يجتنب مثل هذه الأحذية المؤذية للآخرين، وهكذا عليه أن يتفقد حذائه فيبعد عنه أنواع الضرر وأنواع الأذى وأنواع النجاسات وأنواع ما يستقذر، بحيث يكون حذاؤه نظيفا طاهرا لا يؤثر على الآخرين.
أصلاحكم. هذه أختي هدى من السعودية، سؤالها الثالث عن الرمي، شكت في رمي جمرات العقبة السبع، ف يعني اتجهت إلى مكان آخر في وقت ذاته ورمت.
نعم، لا حرج عليها في ذلك، ولا يعد هذا شيئا من البدع، بل فيه احتياط لعبادتها. وإذا شك الإنسان في وصول حصاه إلى المرمى فحينئذ عليه أن يعمل بغالب ظنه، فإن كان الغالب على ظنه أنه لم يصل إلى المرمى فعليه أن يعيد، ويجب عليه ذلك وجوبا. وما إذا غلب على ظنه أنه قد وصل حصاه إلى المرمى فإنه يجزئه ولا يطالب بإعادة الرمي مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. هذا أخي علي من الجزائر، سؤاله الأول عن شراء السيارة بنظام الإيجار مع الوعد بالتملك، يقول ثمة شرط غرامة في حال التأخر عن السداد.
هذا العقد من العقود الجديدة التي وردت إلى الناس، وقد اختلفت فيه أنظار الفقهاء، والذي نراه في مثل هذا العقد أنه عقد صحيح جائز متى وجدت الشروط الشرعية فيه، وأنه لا مانع من انتقال العقد من كونه عقد إيجار في الزمان الأول إلى كونه عقد بيع في الزمان الثاني بسداد جميع الأقساط، ولكن لا بد من ملاحظة عدد من الشروط. الشرط الأول ألا يكون هناك دفعة أولى، إذا كان هناك دفعة أولى لم يجوز، لأنه ليس من شأن الإيجارة أن يكون فيها دفعة في غير مقابل مدة من الزمان. والشرط الآخر ألا يكون هناك اشتراط زيادة للأقساط عند عدم السداد في الوقت المحدد، لأن أقساط الإجارة وأقساط البيع لا يجوز الزيادة فيها عند عدم السدادها في وقتها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ومن صور ذلك الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد. ولا بد أن يكون العقد منتجا لانتقال الملكية في آخر المدة بدون أن يكون وعدا، لأن الوعد لا إلزام فيه، وبالتالي لا يصح أن يكون مع وعد بالبيع أو مع وعد بالهبة، وإنما يكون إيجارا منتهيا بالتمليك، ينتهي بالتملك وانتقال الملكية بتمام سداد الأقساط التي وضعت على المتعاقد.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. نأخذ خلاصا حتى يطمئن نفسه. إذن الأخ علي قال أن هناك غرامة، لا يصح هذا العقد مدام فيه غرامة،
لا يجوز وضع غرامة تأخير في عقود الإيجار المنتهي بالتمليك.
بعض الإخوان ينبه يقول أحيانا يطول كلام الشيخ في التفصيل، فالمحصلة تضيع أحيانا على السائل إجابة لطلبات الإخوة. أخي علي من الجزائر سؤاله الثاني عن خطبتي، يصلح أن يكون عاما، خطبة الرجل لامرأة لا تلبس الحجاب الشرعي.
جاءت الشريعة بالترغيب في الزواج بالمرأة صاحبة الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك فمن شأن العقلاء أن يبحثوا عن صاحبة الدين، إذ في صاحبة الدين العديد من المزايا التي يحصل عليها المتزوج بها، فمن تلك المزايا أنها تعينه على طاعة الله عز وجل، وتكون من أسباب رضا الله جل وعلا عن الزوج الذي اختار مثل هذه الزوجة. والأمر الثاني أن في ذلك طمأنينة للإنسان على بيته وأهل بيته، أن يدخل فيه شيء من معاصي الله عز وجل مما يؤثر على الزوج ويؤثر على الذرية. وكذلك فيه فائدة أخرى وهي حسن تربية الأبناء، فإن العبد متى تقرب لله عز وجل بالزواج من المرأة الصالحة صاحبة الدين كان ذلك من أسباب قيامها بأبنائها وأمرها لهم بما فيه طاعة لله جل وعلا. هكذا أيضا يأمن الإنسان على أهل بيته ولا يشتغل قلبه بما يجري في بيته أثناء غيابه، لأنه يعلم أنهم أصحاب ديانة، ومن ثم يأمن على بيته ويطمئن قلبه بسبب ذلك. ومن هنا فاختيار الإنسان للمرأة الصالحة صاحبة الديانة له آثار عظيمة، وعندما يختار امرأة قد تهاونت في طاعة الله عز وجل وفي فعل شيء من الواجبات، حينئذ تفوت هذه المقاصد العظيمة التي قصدها الشرع من الزواج بصاحبة الديانة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن لي أن استطرد قليلا مع من لا ترتدي العذاء حجاب الشرعي، من جهة توجيه الحديث إليها ومن جهة توجيه الحديث إليها من جهتين، من جهة ارتداء الحجاب ومن جهة فتنة الشباب، لأن من يراها من الرجال والشباب ربما يتعلق قلبه بها وربما يقدم أيضا يقدم على التقدم إليها، فما التوجيه؟ وأيضا التوجيه للشباب،
يعني كما تقدم أن هناك مصالح عظيمة من الزواج بصاحبة الديانة، وهناك في المقابل مفاسد من الزواج من غير صاحبة الدين. وعندما يعلم العبد أن زوجته تقدم على شيء من المعاصي قد لا يصدقها في أقوالها ولا يثق فيها، فيقع من الشر ويقع من الخلاف والخصومة الشيء الكثير. بيت الزواج أراده الله عز وجل أن يكون بيت اطمئنان وبيت استقرار وبيت راحة وهناءة بال. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعندما يكون عند الإنسان امرأة صالحة يثق فيها ويعلم أنها تقدم على طاعة الله عز وجل وتكون من أسباب صلاح الذرية، حينئذ يرتاح باله ويهنأ وتستقر نفسه، وكل تصرف تقوم به هذه المرأة يلاقيه بقبول حسن ويتلقاه بنفس طيبة، بخلاف ما إذا كان يتشكك في بعض تصرفاتها، فإن الشيطان يأتيه ويسول له ويلقي في قلبه شيء من الوساوس تجاه أي تصرف تقوم به هذه المرأة ولو كان تصرفا حسنا. المرأة الصالحة أولى من المرأة الجميلة، لأنه حينئذ يهنأ باله، وإذا جمع الإنسان بينهما كان ذلك من أسباب سعادته واستقراره. أما أن تتزوج المرأة الجميلة التي تحرق البيت بعد ذلك، والتي توجد في قلب زوجها شعلة من نار تجاه أي تصرف تتصرف به لأنه يغار عليها، فهذا يؤثر على المرأة ويؤثر على الزوج. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بعض الفتيات أخواتي الكريمات تقول أنا حرة ألبس ما شئت، إن شئت لبست الحجاب، إن شئت لم ألبسه، إن شئت وضعت المكياج، إن شئت لم أضع هذه المساحيق، وهي تضعها وتذهب سافرة، تذهب متبرجة، تذهب متعطرة تفتن الناس، هل فعلها هذا أو تصورها صحيح؟ هل تسلم من الإثم؟
نحن نعلم أن العباد إنما خلقوا لطاعة الله عز وجل وعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونعلم أن رب العزة والجلال إذا رضي عن العبد أعقبه العاقبة الحسنة في آخرته ورفع درجته فيها، وأعقبه العاقبة الحسنة في دنياه. وبالتالي أنت لست حرا في معصية الله عز وجل، بل حريتك الحقيقية هي في الطاعة. أنا أضرب لك مثل، لما يأتينا إنسان ويعمل أعمالا في القاذورات، يذهب إلى الحمامات ويفعل بعض الأفعال في القاذورات، يلطخ بها نفسه أو نحو ذلك، ويقول أنا حر، هل يقبل منه هذا عقلا؟ أو يقال هذا غير مقبول؟ لماذا؟ لأنك فعلت فعلا غير محمود العاقبة، فعلت فعلا سيئا. هكذا حتى تجمل المرأة عند الرجال الأجانب هذا يسخط رب العزة والجلال، وبالتالي عاقبته سيئة. لما يأتينا إنسان ويأخذ أمواله فيقذفها في الطريق ويقول أنا حر، نقول لا، لست حرا، حريتك الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل. هذا الفعل ستندم عليه غدا، وبالتالي يورثك عاقبة سيئة لأنك أضعت مالك. ودعوى الحرية هنا لا تعود عليك بالخير، وإنما تعود عليك بالشر، وليست حرية حقيقية، هي ذل وهوان في آخر الأمر. هكذا في جميع أنواع المعاصي، ليس فعل المعصية حرية، بل الحرية الحقيقية والسعادة الحقيقية تكون في طاعة الله عز وجل الذي يسعد به العبد. كذلك اصطياد الشباب بالجمال والتجمل هذا ليس حرية، والعاقل من الشباب لا يقدم على الزواج بمن كانت كذلك، لأنه لا يأمن أن تفعل مثل هذه الأفعال ويتمكن بعد ذلك الآخر من إغواء مثل هذه المرأة بعد دخولها في بيت الزوجية. ومن ثم الحرية الحقيقية هي سعي الإنسان في حياته بحياة كرامة ترتفع بها درجته عند ربه ويسعد بها في دنياه.
أحسن الله إليكم، أسأل الله عز وجل أن يحمي فتياتنا أخواتنا الكريمات بأن يفتن أو يفتن، وأعتقد أنها صورة من صور التعاون على الإثم والعدوان. أخي علي من الجزائر سؤاله الأخير عن تعليق الصور في البيوتات لأجل الذكرى أو لأجل شيء في النفس يعني، وأحيانا يقول المتوفين أيضا.
نعم، تعظيم مثل هذه التسجيلات التي تكون للأشخاص ليس محمودا شرعا، ليس من الأمور المحمودة الشرعة، بل التعظيم يكون لله عز وجل، ويخشى من تعلق القلوب بهؤلاء الذين تعلق صورهم على الجدران وغيرها. ولذلك من المستحسن عدم تعليق مثل هذه الصور.
التفت إلى أسئلة تويتر وبقي تقريبا 4 دقائق على الختام. هذه الأخت الكريمة جويلية تقول: زوجي مقصر في عمله لكن بسبب مرضه وكان قد ظلم في البداية ولكنه يحاول التحسن في المواعيد وهو كثير الابتلاء، فهل هذا بسبب التقصير؟ هل يجوز استخدام التأمين الصحي حيث يعمل زوجي في شركة خاصة له ولأسرته؟
سؤالان.
أضيف السؤال الثاني حتى لا أقطعكم، ولكنه لا أدري هل هو تعاون تجاري، يبدو أنه تقول غالبا هو تجاري، ما التوجيه لها في سؤالها على عجل؟
أما بالنسبة ما ودي أنك تستعجلني السؤال
لا على راحك.
أما بالنسبة للسؤال الأول فعليها أن تتقرب لله عز وجل بإعانته لجعله يؤدي عمله الذي يأخذ عليه راتبا، وبينه وبين صاحب العمل عقد يجب عليه الوفاء به، تفعل الأسباب التي تعينه على طاعة الله عز وجل في مثل ذلك، وسواء بإيقاظه مبكرا، سواء بجعله ينام في أول ليلة، سواء بجعله يرتاح في بيته بحيث لا يكون مشغول الذهن ونحو ذلك. ما السؤال الثاني المتعلق بالتأمين؟ فأنت تعرف أن التأمين على نوعين: تأمين تجاري يمنع منه ولا يجوز شرعا، وتأمين تعاوني هو من المباحات الجائزات، والفرق بينهما في 3 أمور. الأمر الأول أن التأمين التجاري تدفع فيه الأقساط بحسب الاتفاق بين الشركة والمؤمن، ومن ثم قد يكون عند شخصين سلعتان متماثلتان ويدفعان أقساطا متفاوتة وبحسب الاتفاق. هكذا أيضا فرق آخر أن في التأمين التجاري يكون التعويض بحسب الاتفاق، أقول نؤمن على هذا الكأس إذا تلف تدفع لي 10,000 مع أن قيمته ليست كذلك، بخلاف التأمين التعاوني فإن التعويض يكون على وفق ما لحق الإنسان من الضرر، قيمة الكأس الحقيقية. الفرق الثالث أن التأمين التجاري يأخذ أصحاب الشركة الفائض من الأموال، بخلاف التأمين التعاوني فإنه يعود الفائض من الأموال على المؤمنين، ولا تأخذ الشركة منه شيئا إلا ما كان في أجرة موظفيها أو ما كان في عوائد الاستثمار للمال في هذه المدة. وأما أصل المال فإنه يدفع فيه أولا التعويضات التي تكون على من لحقه ضرر، وباقي ذلك يعاد إلى بقية المؤمنين بحسب ما دفعوه من الأقساط. هذا الفرق بينهما، وبالتالي يمكن السائلة أن تطبق هذه الفروق على أنواع التأمين. بالنسبة للتأمين الصحي، هو في غالب أحواله التأمين الصحي على 3 أنواع. النوع الأول أن يكون التأمين عند شركة طبية، عند شركة طبية يأتي للمستشفى ويقول أنا أدفع لكم كل شهر 200 ريال، وإذا احتجت للعلاج أتيت إليكم. فمثل هذا فيه جمع بين الإجارة الخاصة والعامة، والأظهر أنه يجوز الجمع بينهما لعدم وجود الدليل الذي يدل على المنع من الجمع بينهما، ومن ثم مثل هذا العقد عقد صحيح جائز. والجهالة التي فيه يغتفر مثلها في الإجارة، قد يكون عندك عامل موظف مسائق أو غيره تستخدمه استخداما كثيرا وقد تستخدمه استخداما قليلا. النوع الثاني من أنواع التأمين الطبي أن يكون عند شركة تأمين تعاوني، فهذا أيضا جائز ويماثل النوع الأول. والثالث أن يكون عند شركة تأمين تجاري، فحينئذ يمنع منه. هذا خلاصة ما يتعلق بأحكام التأمين، مع أننا لم نستفصل فيه لأنك تشير إلينا بتقارب وقت انتهاء اللقاء.
لعله إن شاء الله مستقبل يكون هناك وقت للتوسيع الحديث فيه. سؤالي نذنت في هذه الدقائق الثواني أيضا، إذا كان الموظف لم يدفع هذا المبلغ، هو موظف في الشركة، الشركة دفعته وهذا المال لا يمكن أن يستخلصه لا من شركته ولا من أمنت الشركة لديها، فهل يقال في شأنه أن يترك التأمين هذا، أن لا يستفيد منه؟
كما تقدم يؤكد على شركته أن يجعله عند منشأة صحية أو عند شركة تأمين تعاوني، يؤكد على ذلك.
الحمد لله. ما قبل عن وقت إخوان؟ طيب الوقت انحسر تماما كعادة في أوقاتنا دوما مع شيخنا الفضلاء، لأنهم حقيقة يفضون بشيء من التفصيل مما ينفع الجميع. أنا أعد إن شاء الله إخواني في تويتر بعرض أسئلتهم في قابل أيام، فقط عليهم أن يتكرموا علينا ويصبروا ويعيدوا إرسال أسئلتهم في أقرب حلقة يتابعونها أو ينهون إن شاء الله متابعتها. أختم هذا اللقاء كما اعتدت وإياكم بالشكر لله العلي الأعلى ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم على الشيخ.
حياك الله وفقك الله للخير، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يساهم معنا ويتعاون معنا في البر على البر والتقوى في ترتيب هذا اللقاء، الخير والسعادة دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا للمشاهدين الكرام أن يكونوا ممن ارتفعت درجاتهم وسمت هممهم للتعاون على الخير والبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا ومكنهم من طاعتك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عليه الصلاة والسلام. بهذه الدعوات وبختمها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ختام اللقاء. تحية وإجلال من صميم القلب من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.